بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرح التأصيل أو من سلسلة التأصيل العلمي، وشرحنا على كتاب كشف الشبهات الذي كتبه الشيخ رحمه الله الإمام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى القرى والمدن التي حول الدرعية وما حولها، ليزيل بعض الشبه التي شبه بها أعداء التوحيد في بعض مسائل توحيد العبادة. المصنف رحمه الله كما ذكرنا في اللقاء الماضي ختم بفائدتين عظيمتين، ألا وهي الفرح بفضل الله جل وعلا وبرحمته سبحانه وتعالى وبمنه بدراسة التوحيد ومعرفته وفهمه، إلا أن هذا لا يكمل إلا بالخوف من الشرك وطرقه ووسائله. تقول مصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن الله سبحانه وتعالى من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا وجعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. من حكمة الله أن جعل للتوحيد أعداء، وهؤلاء الأعداء يزينون الباطل ويروجون الشرك ويدافعون عنه وينافحون عن مفرداته ويعادون أهل التوحيد ويرمونهم بأنواع من التهم، بغية التنفير أولا منهم ثم التنفير كذلك بما يحملونه من حقائق توحيد الله جل وعلا. ومن تأمل منكم دعوة نوح عليه السلام إلى دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجد أن دعوة الرسل لم تفرش كما يقال بالورود، ولم تكن سهلة ولينة، بل كانت فيها من الحجاج ومعارك إقامة الحجة من ذلك الشيء الكثير. واتبع أعداء التوحيد وأعداء الله جل وعلا أنواعا وأساليب قولية وفعلية ونفسية في الترهيب من أهل الحق والتنفير منهم وتشويه صورهم ومحاولة لصق التهم بهم ووصفهم بأبشع الأوصاف التي تنفر الناس من النظر إلى دعوتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف بأنه ساحر وكاهن ومجنون، وصف عليه الصلاة والسلام كذلك بأنه يبتغي الملك ويبحث عن السؤدد والشرف، وأنه خالف دين آبائه، وأنه يأخذ دينه عن الصابئة تارة وعن الأعاجم تارة أخرى. وكل هذه التهم التي اتهموا بها النبي عليه الصلاة والسلام ما هي إلا محاولة منهم لصرف الناس عن هذا التوحيد. وهذه مقدمة حقيقة مهمة وتوطئة للداعية إلى توحيد الله جل وعلا، أنه لا بد أن تأتي عليه الشبه التي يشبه بها أعداء التوحيد لتزيين الباطل وترويجه حتى يكون على استعداد العلم الشرعي الذي يدحض هذه الشبه. وهذه عادة أعداء الرسل كذلك، تكون لديهم من يعني الدعوات التي ينفرون بها عن الحق، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ولذلك الله جل وعلا بين في كتابه العداوة الشديدة التي يكن بها أعداء التوحيد لحملة هذا الدين. قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. وهذا يدل على العموم، فجميع الأنبياء كان لهم أعداء من التوحيد. من من؟ من شياطين الإنس والجن. لماذا؟ ليصد الناس عن هذا التوحيد. فلا ينبغي للموحد حقيقة أن ينظر إلى القلة، أو ينظر إلى ضعفه، أو ينظر إلى قلة حيلته، أو ينظر إلى قلة اتباع الناس لكلامه، بل إنه ينبغي أن ينظر إلى الحق الذي يحمله ويدعو إليه ويعادي من أجله وينافح عليه، فهو متمسك بالحق كما أمر الله جل وعلا نبيه بذلك، فقال: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وقال الله جل وعلا له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال الله جل وعلا لنبيه: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وليعلم الموحد أن هذه العداوة هي عداوة من سنن الله جل وعلا الكونية التي تظهر الحق وعظيم فضله، وتظهر منة الله جل وعلا وكريم فضله، وتظهر كذلك الفرقان بين أهل الحق وبين أهل الباطل، وبين من يحمل هذا الدين وينصره ويؤازره وبين من يعاديه. فلا تظن أنك أيها الموحد تمشي على طريق، وهذا الطريق لوش به الشوك وليس به الفتنة وليست به الاختبار والابتلاء. فالله جل وعلا ابتلانا بوجود العداوة لأهل الحق، والله جل وعلا بيّن أن العبرة ليست بالكثرة، كما قال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وكما قال الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن القاعدة: لم يبعث نبي من الأنبياء بتوحيد الله إلا لا بد أن يكون له أعداء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. وهذا يدل على أن هذا النبي دعا إلى التوحيد وقرره، ولكنه لم يتبعه من قومه أحد. وهذا يدل كذلك على مسألة مهمة، على أن الواجب على الموحد أن يدعو إلى التوحيد، وأن لا ينظر ولا يلتفت إلى النتائج، فليس عليه ذلك. والأعداء في باب التوحيد أو الأعداء للرسل كانوا على قسمين. القسم الأول كانوا رعاع وجهلة وعوام الناس، وهؤلاء هم الغالب الأكثر. وأخذهم على هذه العداوة في الغالب أمرين: إما الجهل بحقيقة التوحيد وما بعث به أهله، أو حقيقة دعوة الأنبياء وما بعثوا عليه، وإما أن يكون الباعث على معاداتهم للتوحيد هو التقليد لأهل الشرف والرئاسة، أو التقليد لآبائهم وأجدادهم وما هم عليه، كما قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ماذا؟ غرورا. فعموم أهل الشرك من العوام يتبعون زخرف هذا القول، وهذا يدلك على أن المعارض للتوحيد ليس من الشرط أن يكون عنده علم، فقد يعارضك جهلة الناس بما عندك من التوحيد بسبب جهلهم وقلة علمهم. العداوة الثانية تكون من أهل العلم وأهل الشرف والرئاسة، الذين يتبعون العلماء والعلماء الذين يتبعون الأمراء. فقد تكون العداوة من عالم يتبع حاكما لمصلحة، أو قد تكون العداوة من حاكم ويسخر علماء زمانه من أجل ماذا؟ من أجل معاداة التوحيد ومعاداة ماذا؟ أهله. ولأجل ذلك الذي حصل في زمن السلف أن علماء أهل السنة تعرضوا إلى العداوة من حالتين، من الأمراء حيث سجن كثير من أئمة السلف في سجون حكام البدع والضلال بسبب تزيين أهل البدع وإغوائهم لهؤلاء الأمراء والوشاية على علماء أهل السنة. وقد تكون العداوة من عوام الناس بسبب تلبيس العلماء وغيرهم. المصنف رحمه الله ماذا قال هنا؟ قال: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم وكثيرة وحجج. هذه مقدمة مهمة جدا، لابد عليك أيها الموحد أن تعلمها وتبصرها وتعلم ما تتضمنه، أن من يعادي التوحيد ليس من الشرط أن يكون من الجهال، فقد يكون من العلماء، قد يكون من المؤرخين ومن المحدثين ومن الفقهاء، وقد يتبعه كثير من العوام، كما حصل بذلك عداوة كثيرين من أهل البدع منذ زمن السلف، من عداوة ابن أبي دؤاد وعداوة يعني عمرو بن عبيد وغيلان الدمشقي ومعبد الجهني، وعداوة كثير كذلك من يعني علماء التصوف كالبويصيري وبعض علماء التفسير كالزمخشري والرازي وبعض علماء الشرك ودعاة الضلال كداود بن جرجيس وأحمد زيني دحلان وغيرهم من العلماء الذين كانوا مبرزين في جوانب من العلوم، إما مبرز في التفسير أو مبرز في الحديث أو يبرز في جانب من جوانب مثلا الفقه ونحو ذلك، فيستثمرون هذا العلم الذي لديهم في إغواء العوام وصرفهم عن دين الله سبحانه وتعالى، وذلك بمحاولة تلبيس الباطل على أهل ماذا؟ على أهل الحق. ولأجل ذلك لابد عليك أيها الموحد أن تعلم أن عداوة هؤلاء وهم أهل البدع والأهواء من العلماء تكون على أشدها إذا كان لديهم علم وحجج يتحججون بها، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. فهؤلاء يفرحون بما عندهم من العلم وما عندهم من يعني العلوم والمعارف، ولكنها حجج تخافت كالزجاج تخالها حقا، وكل كاسر ماذا كما قال الإمام أحمد مكسور. هذه العلوم مردودة عليهم، هي وبال عليهم، وهي شاهدة عليهم يوم القيامة بما علموه وعرفوه. قال: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لابد له من أعداء قاعدين عليه، أهل فصاحة وعلم وحجج. إذن ذكر المصنف رحمه الله خطرين كبيرين يكتنفان من يدعو إلى التوحيد من جهة وجود علماء الضلال. أولا أنهم يظهرون العداوة فيؤلفون المؤلفات ويكتبون الرسائل ويسطرون الكتب في التحذير من هذه الدعوة والتحذير كذلك من أهلها، كما كتب داود بن جرجيس وأحمد زيد بن دحلان وبعض علماء الإحساء في التحذير من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأنه يكفر الناس وأنه بداء بجين جديد وأن له أتباع يسمونهم الوهابية وغير ذلك من يعني الألقاب التي تنفر الناس والعوام عن هذا التوحيد. الأمر الثاني أنهم يملكون الفصاحة ويملكون العلم والحجج، والحجج التي يمتلكونها هي على قسمين. تارة تكون حججا عقلية وبراهين نظرية وفلسفية يستدلون بها على ترويج الشرك والدعوة إليه وتزيينه لعوام ماذا؟ الناس، حيث يأتون إليهم عن طريق العواطف ويستجرونهم ويقولون لهم أنتم تدعون أولياء وصالحين ومقربين من رب العالمين ولديهم جاه ومكان عند الله جل وعلا، والله لا يرد لهم طلب، وهو جل وعلا يعني يعرف مكانتهم، وهم إنما يتوسطون إليكم يتوسطون لكم، وغيرها من الحجج العواطف التي تسري في عقول الجهلة من أهل التوحيد. النوع الثاني، بعض الحجج من ظواهر بعض الآيات وبعض الأحاديث الضعيفة المكذوبة التي يتمسكون بها، وسنذكر جملة وافرة من بعض هذه الحجج من الآيات والأحاديث التي يلبس بها أعداء الله جل وعلا. والمصنف رحمه الله أراد بهذه العبارة، وهو قوله لا بد له من أعداء قاعدين لأهل فصاحة وعلم وحجج، أراد بها أن يبين لك أهمية العلم، فقال لك فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم. المصنف رحمه الله أراد هنا أنك تستطيع بتسلحك بسلاح العلم الشرعي أن ترد على شبه أهل الشرك وأن تدحضها بمسلمات التوحيد وقواعده. فالواجب عليك أولا هو أن تتعلم العلم الشرعي النافع وتطلع على علومه ومعارفه وتحفظ الآيات والنصوص وتعرف معنى العبادة وتعرف قواعد توحيد العبادة. ثم بعد ذلك عليك أن تطلع على الشبه التي يشبه بها أعداء التوحيد، فتجمع بين أمرين، تجمع بالعلم الشرعي ويكون لديك اطلاع كذلك على هذه الشبه التي يشبه بها أعداء الله جل وعلا حتى لا تنزلق إلى بعض هذه الشبه أو تغتر بها، وحتى تحيط كذلك بما لدى أهل القبور والأضرحة من الشبه التي يشككون بها ويلبسون بها على أهل الباطل عن طريق العواطف ويستدلون أو يستدرجونهم بسبب جهلهم. قال المصنف هنا ولكن إن أقبلت إلى الله تعالى وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. مهما كان لديهم من علوم ومهما كان لديهم من معارف وأدلة فجميعها بالنسبة إلى معالم التوحيد وآياته لا تعد شيئا، كما قال جل وعلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن ماذا؟ تفسيرا. وكما قال جل وعلا إن كيد الشيطان كان ماذا؟ ضعيفا. وكما قال الله جل وعلا وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالقرآن والنصوص الشرعية كفيلة ببيان ودحض هذه الشبه مهما عظمت ومهما زخرف أهل الباطل لها، فهي ماذا؟ فهي لا شيء. ولا بد أن تعلم كذلك على أن هذه الشبه ما هي إلا من ماذا؟ من تزيين إبليس وأتباعه الذين يتربصون أهل الإيمان بالشبه التي لا تنطلي على إلا على الجهلة بالحق. وكذلك قوله قول المصنف هنا قال فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال هنا كذلك قال والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء ماذا؟ المشركين. لابد تعلم أن العامي المراد به هنا العامي الذي يعني لديه من محكمات التوحيد ولديه من العقيدة الصحيحة الواضحة البينة ما يستطيع أن يغلب ماذا؟ علماء الشرك. والغلبة هنا تكون بالاعتقاد الصحيح وتكون كذلك بالتوفيق والثبات على الحق وعدم الشك والريبة فيه. والغلبة تأتي في الشرع على نوعين. النوع الأول غلبة بالسيف والسنان، وهذه لا تكون إلا مع الأئمة ومع الحكام الذين إذا اجتمع عندهم الحجة والبرهان فإن الحق ينتصر. والنوع الثاني غلبة بالحجة والبرهان، والعامي الذي يستطيع أن تكون لديه هذه الحجج يستطيع بحول الله جل وعلا أن يغلب ألفا من علماء ماذا؟ المشركين. العامي لابد أن تكون لديه قواعد، ولابد أن تكون لديه مستمسكات في أبواب التوحيد مهمة جدا ليستطيع بذلك الرد على هؤلاء المشركين. منها أن العامي لابد أن يعرف معنى العبادة وضوابطها وشروطها، ويعلم أن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا أنها من الشرك. هذه من القواعد المهمة جدا. ويعرف الآيات التي تدل على أن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا شرك. القضية الثانية لابد أن يعرف كلمة التوحيد ما هي معناها وما هي مضادها وما هي أركانها وما هي شروطها، وأن ما يفعله هؤلاء من أهل الشرك هو يضاد التوحيد من أساسه ويضاد أركانه وشروطه. من القضايا المهمة على العام أن يفهمها أن مشرك العرب كانوا يعبدون الأصنام والأوثان، وكانوا يعبدون الأنبياء والصالحين والملائكة، فليس شرك العرب كان في حجارة مجردة. ومن القضايا المهمة أن يعلم أن العرب كانوا يقرون بأن الله الخالق الرازق المحيي والمدبر المميت، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. ومن القواعد المهمة كذلك أن يعلم أن دعاء غير الله شرك، والتوسل إليه بطلب الشفاعة والقربى أنها نوع من أنواع ماذا؟ الشرك. العامي إذا علم هذه القواعد وتلك المحكمات، وليس العامي فقط، حتى طالب العلم لا يستطيع أي مشرك مهما كانت لديه من الشبه ومهما كانت لديه من يعني البهارج إلا ويصطدم بصخرة هذه القواعد العظيمة المحكمة في باب توحيد الله جل وعلا. يقول المصنف رحمه الله كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون بالسيف والسنان. قال وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. نعم، هذه الآية تدل على أن الله جل وعلا مؤيد رسله بقوة الحجة والبيان. وإن جندنا لهم الغالبون، فالأنبياء غلبوا عن طريق الحجج والبراهين، فالله أنزل لهم الكتب وأقام عليهم الدلائل وبينوها كذلك لأقوامهم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فأهل السنة قالوا إن الطائفة الناجية والفرقة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، ناجية ومنصورة بالحجة والبيان، ومنصورة كذلك بسيف الحق والسنان عندما يتوفر ذلك بوجود الحاكم الذي يقيم هذه الدعوة وينصرها ويؤيدها. قال هنا: وإنما الخوف على من الخوف؟ الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. نعم، كثير من الموحدين ذهبوا إلى بعض عباد القبور وعباد الأضرحة ليقيموا عليهم بعض الحجج في أبواب الشرك بالله جل وعلا، فما كان من هؤلاء إلا أن لبسوا عليهم وأظهروا لهم يعني الباطل وزينوه لهم، وزينوا لهم هذا الباطل فزاغت قلوبهم وانحرفوا عن الحق. فمن الخطير، وهذه قاعدة جدا مهمة أيها الإخوة، وهي قاعدة أن النجاة والسلامة في الدين لا يعدلها شيء. ليس لديك علم، ليس عندك حجج، لا تدخل في النقاش، لا تدخل في جدال أهل الباطل، لا تناظر، لا تدخل في يعني في جدالات ونقاشات وأنت لا تملك العلم الشرعي. وهذا يدل على خطورة السماع من أهل البدع والأخذ عنهم أو محاولة لفت الأسماع وإخضاع القلوب لبعض قولهم. كثير من الناس يريد فقط النقاش ويريد فقط هذا، وإذا بهذه المناقشة يستطيع هذا المبتدع وذلك المشرك وذلك الذي على الباطل استطاع أن يغويه ويضله لأنه ليس معه سلاح. كما أن من يدخل المعركة ويخوضها وليس معه سلاح يتسلح به في النهاية يؤدي ذلك إلى إغواء إلى قتله وإلى ذهاب روحه، فكذلك الموحد ترد عليه الشبهة ثم الشبهة ثم الشبهة ولا يستطيع دفعها عن طريق العلم، فتسكن تلك الشبهة في قلبه وتشربها، وهذا للأسف الشديد قد يحوله إلى ما لا تحمد ماذا عقباه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، بمعنى أنهم أهل علم وحجج ولديهم علوم ومعارف، فانتبه، تسلح بسلاح العلم والمعرفة حتى ترد ذلك جميعا. قال: وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. نعم، هذا تأصيل أراد المصنف فيه أن يبين لك قاعدة مهمة من القواعد العلمية، وهي أن جميع الشبه مهما صغرت ومهما عظمت فإن جوابها في القرآن. لا يمكن أن يأتي أهل الباطل بشبهة إلا وفي القرآن ما يدحضها ويبطلها ويفند ماذا؟ ما فيها. وكما قال جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن ماذا؟ تفسيرا. فما على الموحد إلا أن يجعل القرآن والسنة هو مورد الاستنباط والأخذ والرد والرجوع إليهما، فكل ما في هذه الشبه موجود جوابه ماذا؟ في القرآن الكريم. ثم قال المصنف رحمه الله هنا، قال: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما يناقضها ويبين بطلانها، لأجل أن كثيرا من الشبه أيها الإخوة التي يشبه بها أعداء التوحيد إنما أخذت عن الأمم السابقة، وكذلك جوابها في القرآن موجود، إما جوابا إجماليا عاما، وإما أن يكون الجواب تفصيليا ماذا خاصا. فسواء كان هذا أو كان هذا، فإن جميع هذه الأجوبة موجودة في القرآن. لذلك المصنف أراد منك أن تتسلح بالقرآن وبالسنة، ثم تنطلق بعد ذلك إلى حجاج هؤلاء المشركين. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: وهذه الآية عامة. في ماذا عامة؟ عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم ماذا؟ القيامة. الآن المصنف رحمه الله تعالى يريد منك أن يضع لك قاعدة مهمة جدا، أن هذه الشبه أصلا التي يدلي بها أعداء الله جل وعلا هي شبه متوارثة ماذا؟ عن الأمم ماذا؟ السابقة، فليست هي شبه ماذا؟ جديدة. هذا أولا. ثانيا وهو المهم، أن القرآن فيه جواب شاف واف لكل الحجج مهما تنوعت ومهما يعني عظمت، إلا وفي القرآن ماذا؟ إلا وفي القرآن جوابها والرد ماذا عليها. وهذه مسألة مهمة. قبل أن يبدأ المصنف رحمه الله بذكر بعض الأجوبة العامة الإجمالية وبعض ماذا الأجوبة التفصيلية لبعض الأدلة الخاصة التي شبه بها أعداء الله جل وعلا في باب توحيد الله سبحانه وتعالى، ومراد المصنف بذلك أن يرجع لك المتشابه من هذه الشبه إلى المحكم من القرآن. بمعنى أنك لو لم تستطع، أتى لك بآية، أتى لك بحديث، أتى لك ب يعني استدلال واستنباط ببعض الآيات، أنت لم تستطع أن تعرف الجواب الإجمالي، ترجعه إلى ماذا؟ الجواب التفصيلي، ترجعه بعد ذلك إلى الجواب الإجمالي، تقول له: أنا لا أعرف يعني هذه الآية التي استدليت بها أو موضع الاستدلال منها صحيح أو ليس صحيح، وليس عندي علم أصلا يعني على أن هذا الحديث صحيح أو ضعيف، ولكنني أعلم وأوقن. ثم تذكر له جوانب من أبواب أو مستمسكات التوحيد المهمة التي ينبغي عليك أن تعلمها وتعرفها. في اللقاء القادم أيها الإخوة، قبل أن ندخل في الجواب المجمل والجواب المفصل، ربما يعني يأخذ معنا الموضوع درسين أو ثلاث لا أدري، سنذكر قواعد مهمة في أبواب توحيد الربوبية وقواعد مهمة في أبواب توحيد الألوهية. هذه القواعد هي بمثل المحكمات القوية التي من حفظها وفهمها، وبعضها أشرنا إليها وبعضها أشار إليها شيخ أو سيشير لها شيخ الإسلام محمد بن الوهاب في كلامه رحمه الله فيما يأتي، مهمة جدا في فهم قضايا توحيد العبادة والرد على هؤلاء الملبسين المضللين الذين يستمسكون بحجج واهية وخيوط عنكبوت كما يقال، ليروجوا بها الشرك ودعاة ماذا الباطل. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله صحبه وسلم.